أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في ذكر النجاسات الأخرى. قال: المني والميتة. المني عرف بأنه ماء دافق يخرج عند شدة الشهوة وذروتها، ماء دافق يخرج عند شدة الشهوة وذروتها. بهذا المعنى المني، إذا احنا عرفنا المني بهذا المعنى باعتبار طبعا النصوص الروايات لم تكن بصدد بيان موضوع جديد، يعني موضوع شرعي. المني موضوع شرعي لو عرف المني، يعني الروايات هم عندها اصطلاح خاص بالمني؟ لا. كأجلكم الله كباقي النجاسات كالبول كالغائط كالميتة إلى آخره. الميتة جزء أكو اصطلاح شرعي المذكى مرادي، أو غير المذكى، يعني مو مطلق منزوه قتل روحه. بس المني ليس له اصطلاح شرعي، فوين نرجع المن بعد؟ لما هو المرتكز عند العرف أو اللي قد يكشف عنه اللغة. إذا العرف هم نفسه مو واضح نرجع للمسند اللغوي، والظاهر أنه أهل اللغة كثير منهم عرفوه بأنه هذا الماء الدافق الذي يخرج عند شدة الشهوة وذروتها على الأغلب. بهذا المعنى هل المني مختص بالرجل لو يشمل حتى المرأة؟ أعيدكم التعريف: ماء دافق يخرج عند شدة الشهوة وذروتها. المفروض هذا التعريف شامل حتى شنو؟ لما يخرج من المرأة في هذه الحالة، يعني في حال شدة الشهوة وذروتها، المفروض يكون يحكم بأنه شنو؟ بأنه مني، على هذا التعريف إذا أخذنا بهذا التعريف. مسألة مهمة، يعني أنه مرات يكون اختلاف الموضوع يعني بحسب اختلاف العلوم. من الواضح عندكم أنه لكل علم اصطلاح الخاص، فالحرف لغة غير الحرف عند النحاة، غير الحرف عند الأصول. مو يحتاج أوضح لكم لواقها عندكم البديهيات. حرف لغة هو مطلق الطرف، الحرف اصطلاحا اللي يكون في مقابل الاسم والفعل ما يدل على معنى في نفسه، بس يقصدون به حروف المعاني. لكن الحرف أصولا هذا معنى يشمل حتى الفعل، يشمل حتى هيئة الفعل اللي هو مراد به الهيئات. مو هالشي شنو هاي؟ شاهد على ماذا؟ على أن اختلاف المصطلح ينبغي أن يلاحظ. فاللي يقول لك هذا حرف يقول لك تحكي بها لغة أنت بطريقة الأصولي حتى فتهم شو تريد بالضبط. لو اللغة اللغة العامة، يعني اللغة بحسب معنى في علم اللغة مثلا، لو النحاة وهكذا. هاي مسألة مهمة أنبهكم عليها، أنه لا تحاكم علم باصطلاحات علم آخر. هذا وين يفتح لنا مجال؟ يفتح لنا مجال أنه تروح للطبيب والأبحاث الطبية. الأبحاث الطبية عندهم سالف، عندهم مسألتين سوت يعني نقول بلبلة عند الناس، عند المتفقهة على الأقل. المسألة الأولى شو يقولون؟ يقول ما ليس عند المرأة مني، المرأة عندها بويضة يسمونها، وأيضا ليس عند المرأة حيض حال الحمل، بالحمل ما يصير حيض. وين صار الإشكال؟ صار الإشكال المتشرع أخذوا هاي الكلمتين كشنو؟ كأصول ثابتة، فش حكمه أو ارتابوا في ثبوت المني للمرأة شرعا وفي ثبوت الحيض حال الحمل شرعا. بس هذا من باب الخلط بالمصطلحات، هذا اللي أريد أنبه عليه، هذا خلط مصطلحات. لأن اصطلاح الحيض شرعا شو يراد به؟ يراد به الدم الخارج عند موت البويضة كما يعرفها الطبيب. أكيد سمعت فديون فقيه يعرف الحيض بهذا الاصطلاح؟ ما الفقهاء ما يعرفون الحيض بهذا الاصطلاح، يقولون أنه الدم يخرج كل شهر مرة عادة، يخرج كل شهر عادة، وشرائطه كذا كذا كذا، علاماته كذا كذا كذا. هاي العلامات وهاي الشرائط تنطبق على أي دم خارج من المرأة، بس بشرط الشرائط متوفرة به، مع غض النظر أنه ناشئ من موت البويضة، ناشئ من انهيار جدارها، ما أدري شلون يقول الأطباء. فإذا تعريف الحيض عند الفقهاء أعم من تعريف الحيض عند من؟ عند الطبيب. ولهذا إذا خرج دم عند الحمل الطبيب شو يقول؟ يقول هذا الدم هل هو ناشئ من تمزق البويضة؟ افترض يقول لا، فما يسميه شنو؟ ما يسميه حيض، لأنه هو يعرف الحيض هذا التعريف. الفقيه شو يقول؟ يقول هذا الدم خرج بعد البلوغ. شوف بعض الضوابط عند الفقيه اختلفت، ما يقول بويضة ما بويضة، يسأل بعد البلوغ نقول له إيه، قبل اليأس نقول له إيه، يقول في العادة نقول له إيه، بعد شنو شرائط؟ ثلاث أيام أقله أكثره يفصل بينه وبين حيض سابق كذا، تعرفون الشروط. أقول له كلها إيه إيه، يقول إذن هذا حيض، واضح شلون؟ فالفقيه ضوابطه غير ضوابط الطبيب. بس المشكلة اللي صار اشتراك لفظي، وهذا اشتراك لفظي سوى مشكلة. أعطيكم مثال أوضح، مثال سجل، هذا مثال مو واضح، مثال أوضح يحل المشكلة عندكم ويجلي المثال عندكم. الفقيه شي يقول الرشوة حرام، والقانون هم يقول الرشوة حرام، بس أكو مصداق الرشوة عند عند القانون. شو راد بها؟ يراد بها أنه أكو موظف وأنت تعطيه مال حتى يمشي معاملة، أي موظف في الدولة، أي موظيفة تعطيه مال لكي يمشي لك معاملة خارج الإطار الرسمي يسمونها شنو؟ يسمونها رشوة. بينما تعريف الرشوة عند الفقه شنو؟ هي إعطاء المال للقاضي فقط، بس القاضي. أما إعطاء المال لغير القاضي القانون شو يسميها؟ رشوة. الفقه يكيفها بتكييف آخر، ما يسميها رشوة بس يسميها أسماء أخرى. مو معناها أنا ما قلت يا حلال، قلت لكم حلال نحكي على التسمية. ربما تصير جعل جعالة بشرط كون تتوفر فيها شرط الجعل، ربما تصير مضاربة، ربما تصير ما أدري شنو، ما أدري حسب تكييف الفقه، بس مو اسمها رشوة. واضح؟ لهذا مرات العامي هم ينطيك شنو؟ ينطيك الاصطلاح الشائع عنده ويمشي عليه، يقول لك شنو حكم الرشوة؟ يقول له حرام، يقول لك إذن فلان ارتكب حراما فهو فاسق. يعطيني اسمه خلنا الشهر بي أنا هم. يعطيك اسمه فلان الفلاني هذا فاسق، بس أنت ما دققت هي شنو الرشوة اللي أخذها؟ وشون هي رشوة؟ من قال أنها رشوة؟ واضح هاي صارت يعني إنه يرتبون أحكام على التسميات اللي يراها العرف مرات. نفس الكلام وين موجود في تشخيص المني؟ المني شنو؟ المني إذا كان المراد به الحيمن الذكري أكيد ماكو بالأنثى حيمن ذكري، مو صحيح؟ إذا كان المراد به الحيمن الذكري الذي يقابل البيضة والذي له خصائص معينة واضحة عبد الأطباء على الأقل، أكيد هذا ينطبق على منه؟ على ما يقذفه الرجل وعلى ما موجود عند المرأة. أما إن عرف المني بتعريف آخر وكان الفهم للمني فهم آخر مو الفهم الطبي، أن المراد به كما قلنا ماء دافق يخرج عند شدة الشهوة، فهذا ينطبق حتى على المرأة يخرج منها هذا الماء. فلهذا لا مانع أن نقول مني المرأة. بعض الناس يتخبل يقول أنتم ما معاصرين العلم، أنتم ناس غافلين عن العلوم الحديثة. العلم الحديث يقول ماكو مني، أنتم غير جهلة، أنتم بعيدين عن الواقع. يقول لا ليش جهلة، احنا ما قلنا مني الرجل موجود في المرأة، ما قلت شيء. لا بس احنا نسميه باسم، انتوا تسمونه باسم، وانت تجون شنو نقول نفس اسماء العلوم الاخرى، ما كوش ملازم منين. لهذا بهالطريقة راح تنحل مشاكل ان الحيض يجتمع او لا يجتمع مع الحمل تنحل، وتنحل مشكلة مني المرأة تنحل، وكذلك كثير من المشاكل المشابهة تنحل. نفس الحل اللي اتبعناه وين؟ اللي اتبعناه في الرشوة. واضح؟ في ان الرشوة عند القانون غير الرشوة عند الشرع، والقاعدة العامة في هذا أنه لا بد لكل علم أن لا يجري اصطلاحاته على، يعني لا يقيس الآخرين على نفس اصطلاحاته. أنا كنت أقيس الناس أقيس على اصطلاحاتي أنا، إذا كنت تريد اصطلاحي، فأما أنا أم باصطلاحي عليك وأفرض عليك وأجرمك وأعتبرك مخطئ، هذا من الواضح أنه، وهذا طبعا واقع وين؟ حتى في تفسير القرآن، في تفسير القرآن كثير من يفسر القرآن يعامل القرآن وفق اصطلاحات أخرى، وهذا خطأ. القرآن عرفي نزل باللغة، فمثلا يعامل الظن على الظن المنطقي، وظن داود أن ما فتناه وظنوا أنهم ملاقوها، يعامل الظن أنه هذا الظن المنطقي، وهكذا أي اصطلاح يجي. حتى الفقهاء يقولون مرات اصطلاحات فقهية ما يصير جريها على الرواية، تصور الرواية جد قريبة على الفقه واصطلاحات فقهية ما يصير. فالإمام عليه السلام لو قال والله إني أكره لشيعتنا ذلك، أكره يعني شنو؟ كراهة. الكراهة يعني شنو؟ يجوز فعلها، مو الفقهاء يقول لا هذا خطأ، الكراهة بهذا المعنى اللي هو جواز الفعل وأنه المبغوضية الخفيفة ما تسميها، هاي مو بالضرورة أن الإمام كان يقصدها. الإمام ربما يقصد كراهة تشمل حتى شنو؟ تشمل حتى المحرم، وارد تعابير كراهة بالمعنى اللغوي، يعني شيء ما أريد أكرهه، وهذا اللي أكرهه ربما يكون محرما في واقعه. الفكرة وصلت لكم؟ أنه ما أقول عليك أن تفرز، تنتبه أنه لا تحاكم علم باصطلاحات شنو؟ علم آخر، نفرز في الاصطلاح. وإلا مشاكل كثيرة صارت من وراء هاي من وراء خربطة الإصطلاحات عاملة بإصطلاح الفقهي وما يقصد الفقهي وش اسمه هي مشكلة الإصطلاحات سوت مشاكل كثيرة حتى مرات خلافيات مذهبية الآن كبيرة بيننا وبين القوم من وراء فهم الإصطلاح ومن وراء يحاكمون بإصطلاح آخر البداء إحنا نقول نقصد بالبداء شيء هم يحاكمون البداء على المعنى اللغوي البداء في اللغة الظهور بعد الخفاء يعني إحنا نقول الله الله فيه بداء يبدي بدا له يعني على المعنى اللغوي شنو معناها ها يعني ظهر له بعد الخفاء إذن حاشا الله كان جاهل وعليم هاي المحاكمة اللغوية بس إحنا بالإصطلاح نريد هذا المعنى ها نريد الظهور بعد الخفاء لو الإظهار بعد الخفاء أظهر لنا بعد الخفاء مو أظهر لنا شوف هاي محاكمة صار مشكلة عقائدية من وراء عدم التفريق بين الإصطلاح اللغوي أو بين المعنى اللغوي للكلمة وبين المعنى الإصطلاح وهذا بحث مهم يعني لو تجريه في كثير من الخلافيات تجد أن المسألة مسألة إصطلاحات قال المني والميتة وهما نجسان من ذي النفس يعني ذي النفس السائلة ثم تعرض المصنف إلى باقي أحكام الميتة فقال والمقطوع يعني والجزء المقطوع هاي على الميتة الحج من أوقات الحج كله على الميتة المني عرفناه والمقطوع يعني الجزء المقطوع من الحي هو بحكم شنو وبمنزلة ماذا الميت يعني نجس أيضا إلا بعض الاستثناءات سيأتي ذكرها مثل البثور البثور هي انتفاخة صغيرة في الجلد مملوءة صديد وقيح انتفاخة صغيرة في الجلد مملوءة صديد وقيح البثور ونحوها وهكذا يعني محكوم بالميتة بحكم الميتة المقطوع مو من الحي مقطوع منين من الميتة باستثناء ماذا إلا ما لا تحله الحياة يعني لا يدخله الدم وفيه عروق من ميتة طاهر العين أيضا مو نجس بعين أما نجس بعين كل شيء كل أجزاء تكون نجسة والمراد بالميتة مو الميتة لغة لأن الميتة لغة شنو ما زهقت روحه بينما الشرع يريد بالميتة يعني إذا أريد نحكي بطريقة أخرى العرف واللغة يقسمون الأشياء إلى قسمين بلحاظ الموت والحياة يعني التقسيم ثنائي لو ميت لو حي هذا تقسيم العرف في العام وحتى اللغة وافق أما في الشرع فالتقسيم صار ثلاثي الشيء بلحاظ هذا الأمر إما مي إما حي هذا واضح أو مذكى أو ميتة فيجعلون المذكى غير الميتة والفرق بينهما شنو أن المذكى أو الميتة صحيح يشتركون بإزهاق الروح لكن الفرق أن الميتة إزهاق الروح من دون شنو من دون لحاظ شرائط الذباحة الشرعية إذا كان ذبح أو التذكية الشرعية أما التذكية فهو إزهاق الروح بضوابط شرعية مذكورة وين في محلها كاستقبال القبلة في الذبيحة والأوداج الأربعة وما شاكل زين قال والمراد بالميتة مو الميتة المتعارفة اللغة لا المراد غير المذكى أما المذكى فهو بحكم الميتة لو بحكم يعني طاهر أو نجس يخرج عن أحكام الميتة له حكم آخر طهارة ثم قال المأخوذ من سوقي أو مأخوذ من يد المسلمين مع الشك ها أما مع العلم لا مرت بالأحكام لكن مع الشك في التذكية محكوم بالحلي ومحكوم بالطهارة بخلاف المأخوذ من يد الكافر فمحكوم بالنجاسة فإنه مع عدم احتمالها يعني عدم احتمال التذكية ما تأخذه من الكافر شبيه محكوم بالنجاسة ومحكوم بأنه حرام أكله قال ومع احتمالها يعني مع احتمال التذكية في المأخوذ من يد الكافر حكم المشهور بذلك يعني أيضا بالنجاسة والحرمة أيضا مشهور حكم يقول وقيل هناك رأي آخر بطهارته إذا احتملنا فيه التذكية لكن هو من جهة الطهارة طاهر ومن جهة أكله شنو دون حل الأكل والصلاة وهذا هو رأي فقهاء المعاصرين التفصيل في محله إن شاء الله والمستند في ذلك نجي أول شيء إلى نجاسة المني أما بالنسبة إلى نجاسة المني فالمني إما أن يكون من الإنسان أو من باقي الحيوانات نجي على الفرد الأوضح الفرد الأوضح هو مني الإنسان إن كان إذا كان يعني المني من الإنسان فما هو الدليل على النجاسة قال فللتسالم التسالم واضح الإجماع العملي الإجماع بس هذا إجماع طبعا بين فقهائنا ها لا يغرنكم مش تعبير بين فقهائنا مو تسالم بين في الإسلام مو يعني إجماع كل علماء المسلمين حتى الضرورة يقول المصنف وقضاء الضرورة بس يا ضرورة ضرورة مذهب لا ضرورة دين ضرورة مذهب المني نجس هاي ضرورة شنو ضرورة مذهب لأن أكو خلاف عند القوم سيأتي تعرض له قال ودلالتي يعني الدليل الثالث هو دلالة الأخبار الكثيرة أيضا تدل على شنو نجاسة المني اللي هي منه أو الرواية قال كصحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم الموجود في هاي الرواية اللي هي يسميها المصنف صحيحة محمد بن مسلم. خلنا نقرأها يعني نقرأها بس حتى نرجع للسند اللي هي المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله. اللي راجعها يجد أنه هي مو صحيحة محمد بن مسلم، اي لان الموجود هاي الرواية حتى بهاي المصنف شي يقول في الهامش، يقول وسائل الشيعة الباب 16 من ابواب النجاسات الحديث 6. فمن ترجع انت لهذا الباب وهذا الحديث ومن تقرأ المتن تلقى ماكوش رواية لمحمد ابن مسلم، تلقى نفس الرواية بهذا المتن وحتى بهذا الرقم يعني 16 في 6 حديث 6 كذا تلقاها مروية لراوي اخر. فالمصنف اشتبه مو محمد بن مسلم، الرواية هكذا محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد اللي هو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ثقة، عن معلى ابن محمد اللي هو البصري، عن الوشاء وشاء الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان حماد بن عثمان الناب ثقة، عن ابن أبي يعفور هذا هو الراوي ابن أبي يعفور، صحيحة ابن أبي يعفور هي الرواية مباشرة، يقول عن أحدهما ابن أبي يعفور هو عبد الله ابن أبي يعفور العبدي وهو ثقة جليل في أصحابنا تعبير الشيخ النجاشي. فإذا الرواية هي صحيحة عبد الله ابن أبي يعفور، نعم هي صحيحة السند والمصنف اشتبه بس اشتبه، والعجيب أن هذا الاشتباه لقيته وين بالتنقيح، فالظاهر والسيد أخوي أول شيء اشتبه والمصنف هم نقلها من عنده جاهزة فصار الاشتباه عن اشتباه. ايه وهاي نصيحة أنا مرة قلت لكم نصيحة أي شيء تأخذون من الكتب دققوا وراء، وهاي يعني نصيحة عملية هاي مو حش يعني كم وكم اكتشفنا معلومات جديدة وتناقضات وإشكالات عندما دققنا في الكتب الأصلية. يعني هو راوي شو يقول لك، انت تقرأ كتاب هذا الكتاب ينقل عن مصدر، انت شو تسوي ثقة بهذا النقل تبني بناءات، بينما انت لو شو متعب نفسك راجع المصدر تكتشف بجوز اشياء تكتشف اشتباهات، هي ذا شغلة رواية سهلة نقل رواية واختلاف بالاسم، اسمه محمد المسلم لو ابن ابي يعفور ماكو مشكلة الحمد لله اثنات الثقة، بس مرات يصير نقل اقوال ومرات يصير اشكال على الاقوال، وخاصة الكتب الخلافية وخاصة المخالفين عندما يقولون قال علماء الشيعة في كتبهم صفحة كذا جزء كذا قالوا كذا، دور وراهم تلقى لو حافين كلمة لو حافين حرف لو ما ادري شنو مغيرين في المعنى لو مختصرين جملة لو كذا، بالنتيجة يصير شنو نتراجع تكتشف اشياء واشياء، واضح؟ هذا لا يعني انه الناقل لا يكون ثقة، هسه ما احكي على المخالفين على علمائنا، ما قصدي انه العالم اللي ينقل مو ثقة، لا يصير شنو غير شغل يصير اشتباه يرسه، فأنت إذا راجعت الكلام الأصلي يرتفع هذا الاشتباه وهذا السهو. قال عن أحدهما عليهما السلام يعني الصادقين أو الباقرين، سألت المني يصيب الثوب شنو حكمه، قال إن عرفت مكانه عرفت أنه هو هنا مثلا وليس هنا في موضع العباءة مثلا هنا في العباءة في هذا المنطقة اليمنى مثلا فاغسله، اغسل هذا المكان اللي عرفته، بعد يحتاج تغسل كل العباءة واجب؟ لا اغسل بس هذا المكان الذي عرفت المنية فيه. وإن خفي عليك يعني خفي عليك شنو مكانه الخاص، ما أعرف أنا بالنتيجة العباءة هي فيها مني مثلا أو بس ما أعرف بالضبط لازم شو سوي، قال فاغسله كله، اغسل كل الثوب بعد ما تغسل جزء لأن ما معروف، فهذا شي شير هذا اغسله إرشاد إلى أي شيء، إرشاد إلى حكم وضعي وهو نجاسة في المني، وهذا هو ما نريد إثباته. زين بالمقابل يا شيخنا أيها المصنف هناك روايات يفهم منها الطهارة شو تسويها، فقال وما دل على الطهارة للمني كصحيحة زرارة لابد من تأويله، صحيح الزرارة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة سند صحيح. قال سألته, سألت الإمام مضمرة هاي بس هو الصادق أو الباقر, سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله. شنو التعبير؟ خلنا نفهم منه فهم, يعني يجفف وما يغسله ايش مقصود؟ إذا فهمنا هذا الفهم خلنا نفهم هذا الفهم وشوف الرجل يعني أيتجفف فيه يجففه بدلا من أن يغسله وما يغسله بس يجففه, كافي هذا لو إلا يغسله؟ فالإمام ماذا قال؟ قال نعم يجفف ما يحتاج غسله لا بأس به إلا بحالة واحدة كوني غسله, أن تكون النطفة فيه رطبة. فإن كانت النطفة يعني المني نطفة جافة فلا بأس, مجرد تجفيف ما يحتاج أكثر من هذا, يجفف الثوب إذا كان الثوب مبلل يعني. هذا الفهم صنف يقول هسه هاي الرواية غريبة. إحنا كما قلنا قبل قليل تسالم وقضاء ضرورة على شنو؟ على أن المني نجس. هاي الرواية هسه بأحد تفاسيرها بأحد ظواهرها تشير أن المني ما يحتاج غسله وأن يكفي تجفف ومشاكل, فهاي لابد شنو؟ لابد حتى لابد من تأويلها. نعم سيدي. نعم اي 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 شو معنى يتجفف؟ شلون فهمتها؟ فأنا قلت لك قد نفهمها, قد نفهمها بهذا المعنى, أيتجفف فيه, أيتجفف يعني يجففه بدلا عن غسله. هذا هو شو؟ هذا اللي طبعا بالمناسبة هذا الفهم مو صحيح, لا تستعجلون, هذا الفهم مو صحيح, بعد شوي نقطة فهم أحسن من هذا الفهم. بس لو فرضنا واحد يحمل على هذا المحمل يقول يعني إنه هذا بس نجفف فما نحتاج نغسله, فمعناه أن المني موجود بس جففنا, هذا رأيي. بس سيأتي إن شاء الله نؤوله, لهذا إلا نستعجل. يقول المصنف لا بد هذا من تأويله, وتأويله على وجه لا ينافي النجاسة. إذن فالمني نجس, وهذه الرواية إذا أريد نأخذ بها شو نسوي لها؟ نأولها. شو تأولها؟ قال مثلا شو نأولها؟ هو إيش قال له؟ أيتجفف فيه من غسله, يعني شنو؟ يعني نجفف به الأشياء فنستخدمه كمنشفة. هم يجي إشكال, هو إذا استخدمته أنت كمنشفة هم راح ينجس, فيكون في المقصود نستخدمه كمنشفة في غير الموضع الذي فيه المني. واضح؟ فالمنشفة لها طرف أيمن طرف أيسر, والنجاسة وقعت في الطرف الفلاني الأيمن, فأنت يصير تستخدم الطرف الأيسر أي يتجفف فيه, أي يتجفف فيه من غسله مثلا. إذا غسل يجفف فيه أكو مشكلة؟ إذا ما استخدمت الموضع المتنجس ما أكو مشكلة. نعم بحالة واحدة أكو إشكال, إذا كان هاي المني فيه رطوبة واضحة وكان هاي المنشفة مبللة راح يجوز تنتقل النجاسة إلى الجهة الأخرى, فأنت تجفف به بس لا تكون, لا يكون المني رطوبة ظاهرة, خلي يكون يابس. هذا في التوجيه, هذا توجيه معقول لو ما معقول؟ مصنف يقول إحنا لسنا في مقام المعقول وغير المعقول, الرواية لابد من توجيهها أو تأويلها, أو إذا ما دبرت توجيه تأويل ما عجبكم أي توجيه شو نسوي بها؟ ها؟ نضرب بها عرض الجدار. لابد لأنه أكو نصوص صريحة وتسالم ونصوص أخرى كثيرة أكثر منها وأصح منها وأوضح منها تشهد بنجاسة المني. هاي الرواية لابد من تصرف فيها, لهذا يقول فعلى وجه لا ينام بالنجاسة. يعجبك هذا التوجيه؟ تقول ما يهجبني هذا الحكي, ما شلون شنو يجفف به يجفف بجزء كذا؟ لا, جيب لكم غير طريقة, نقول لك ماشي عندنا توجيه آخر. هاي الرواية محمولة على التقية, هذا أنا أشوفه أوضح وأقرب. بس أنا أكثر مرة نبهتكم قلت لكم هاي التقية مو شايف تنقال, وهاي أيضا انتبهوا لدعاوى التقية عندما يقال رواية تحمل على التقية, ها هي نمشيها لو نقول شنو شنو طالبة؟ كلما يكون ادعاء التقية لازم شو تسوي؟ لازم تسوي بحث في الفقه المقارن وتشوف الجماعة شنو كانوا يقولون. واضح؟ لهذا مو سهلة دعاوى التقية, راح تشوفون إن شاء الله بكتب استدلالية بعضهم كلش سهل عنده, أي رواية ما يدبرها يقول تقية. بس التقية مو لعبة مولانا, التقية يكون بشرط يكون شوف يا إمام هو القال, وتشوف عصره منو يا فقيه كان مشهور ويا فقيه السلطة إليه حتى يصير شنو؟ يصير تقية من السلطة. وإلا الإمام سلام الله عليه يحكي حكاية يتقي تقية والسلطة هي وهي رأيه, فرضا السلطة تقول بمن؟ بطهارة المني بنجاسة المني. إذا السلطة تقول بنجاسة المني وأبو حنيفة يقول بطهارته. أكو داعي للسقية بعد؟ والسقية من قول أبي حنيفة، لو من مشكلة نخاف من السلطة، إحنا سقية تصير من السلطة، إلا إذا كان أبو حنيفة إلى الناس يقتلون ويذبحون بها مجالس السقية منه. بس مو مجرد هذا، بعضهم شو يسوي؟ بعضهم يلتمس للسقية ألف سبيل وسبيل. شو يقول لي؟ يقول وهذا محمول على السقية لأن بعض الفقهاء العامة يقول بي وهو فلان بالفلان، فد واحد ما حد ما إلى في السلطة وما إلى معروفية ومهمل حتى عند السنة، هذا كافي للقول بالسقية؟ واضح شلون؟ لهذا دعاوى السقية مو شلون، ويقول لك هذا مثلا ما أدري عن فقيه منهم، هذا في فقيه لا واحد من الفقهاء الأربعة ولا السلطة تحترمه وتقلبه، واحد فقيه ما محترم عندهم يقول بهذه المقالة، شال الإمام يتقي منه شنو يتقي منه؟ لهذا رجاء ننتبه، دعاوى التقية كنت تنسجم مع أنه الجو العام يقول بهذا، وأن السلطة بالذات تعتنق هذا الرأي، مو مجرد تجيب لي فقيه من فقهاء السنة كافي للتقية، مو كافي. الإمام لا يتقي من، وإلا إذا على الحج المفروض الإمام يتقي في كل شيء، لأنه لازم أكو فدائي مخالف عند السنة، فلازم نشوف. قلت لك يعني نحتاج عقد بحث في الفقه المقارن. هنا هناك رواية لعائشة، وعائشة طبعا أكيد التقية وياها واجبة، ما حد يقدر العائشة، عائشة نخاف منها. ايش سووا بهذا الكويت يا سلام؟ ايش مو شيء ايه. فعائشة شو تقول؟ انها كانت عائشة انها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله، لا لا ثوب رسول الله جامد، تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم النبي يذهب ويصلي بهذا الثوب. تشذبها؟ شلون تشذب؟ ايش حدث؟ خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. زين فش تسوي اذا كان معنى اكيد السلطه وهي هاي الحكايه، اكيد السلطه مع هذه الكلمه، فاكيد يصير نوع لابد. يعني انا اذا الامام كان موجود وكان في محضر السلطه وفي محضر من هو من اتباع السلطه، مخبر سري للسلطه، وكان كلام عن عائشه وماذا قالت، اكيد الامام في باب التقيه يخاف على نفسه مره يخاف على اصحابه، ذول المساكين راح يعرفون بانهم شنو عندهم راي يخالف أم المؤمنين عائشة، فأكيد راح شي يسوي، من حقه أن يكون هناك تقية، فتحمل على التقية لأجل هذه الرواية. وقد ذهب كثير من علمائهم إلى هذا الرأي، الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ذهبوا إلى طهارة المني. قال أو يطرح، يحمل على التقية عرفنا، أو يطرح أصلا لمخالفته للضرورة، أي يخالف ما يخالف الضرورة يضرب عرض الجدار. هي رواية عائشة. وأما إذا كان يعني كان المني من غير الإنسان، مني من باقي الحيوانات، لو صارت ابتلائية مني من باقي الحيوانات، ما هو الحكم؟ قال فهو نجس. ليش؟ فلصحيحة محمد بن مسلم. أي لا مو دليل، لا مو دليل. أي نجاسة معنوية أكو، بس يجوز المني طاهر، ما يعني مو فد شيء، ماكو شيء ملازم. نعم، صحيحة محمد بن مسلم يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، سند صحيح لا غبار عليه. الإمام ماذا قال عنه عليه السلام؟ ذكر، يعني الإمام ذكر الإمام المنية، ذكر المنية وشدده وجعل المنية أشد من البول. هذا نقل باللفظ لو بالمعنى، هاي أكل روايات كثيرة بهذا المعنى، روايات كثيرة يكون النقل بمن، فهذا جاي اللفظ لو لبي بعد يصير. تعرفون الفرق بين الدليل اللفظي واللبي؟ مو هذا دليل لفظي لو لبي يصير، المفروض دليل لبي. ليش؟ لأنه نقل المعنى، فأكو عناية بالألفاظ بعد. نأتي نقول هاي ذكر مطلق نرتب عليها أحكام اللفظ، ها؟ لا ما نرتب اللفظ هو لفظ من؟ لفظ الإمام ولا لفظ زرارة؟ زرارة ما هو اسمه أو محمد؟ لفظ محمد بن مسلم. زين لفظ محمد بن مسلم حجة علينا؟ فنأخذ بعموم محمد بن مسلم وإطلاق محمد بن مسلم؟ ما نرتب. نعم نأخذ بكلام الإمام، كلام الإمام نقل باللفظ فنقل بالمعنى، فهذا يصير مثل الإجماع، والإجماع نقل بالمعنى لا باللفظ. بالمعنى، فإذا ليس من حقنا أن نجري الأصول اللفظية هنا، وهي مسألة مهمة، كنت تفرق بين الأصول اللفظية الجارية في الدليل اللفظي فيكون جريانها صحيح، وبين الجارية في أدلة لبية ومن الخطأ تطبيق الأصول العملية أو الأصول اللفظية. وين أصول لفظية؟ من الخطأ تطبيقها وين؟ في شو اسمه؟ نعم في الأدلة اللبية. نعم إيه يجوز. إيه يجوز. إيه فماشي، إحنا نعترف إنه محمد بن مسلم صادق لا يكذب حشاء، فالإمام شدد المني وجعله أشد من حتى البول اللي هو واضح نجاسته. ماشي، إحنا المعنى نعترف به. شنو المعنى اللي استفدناه؟ إنه الإمام عامل المني كمعاملة البول لو أشد منه، بس هل عبر بأشد؟ لو عبر بأعظم، لو عبر بأنجس، الإمام مش عبر. أكو دليل على تعبير الإمام؟ ما ندري، هو زرعنا نقل وجهة نظرة، نقل لفظ ألفاظ، هذا اللي أقوله. من حاسب ألفاظ، لكن المعنى نعترف به. لهذا المصنف راح يستدل بالمعنى. خلينا نشوف المعنى. يقول فإن اللام في المني واللام في البول هي للجنس، فإذا كانت للجنس تشمل منه الإنسان وتشمل بعد منه تشمل غير الإنسان. فإذا كان شامل للإنسان ولغير الإنسان، فالمني مطلقا مثلا والبول مطلقا هو شنو؟ كلاهما نجس. بل بالعكس، المني شبيه بالقياس البول، شي يكون أشد. فإذا كان أشد، فإذا البول نجس، البول ندري بي نجس، البول نجس من الواضحات. فإذا كان البول نجس فشي يكون المني طاهر؟ نعم يصير طاهر، بعد شي يصير أشد منه. هذا شفت شلون استدلال بعيد. الإمام أو الرواية اللي قدامنا ما قاعد تقول نجس طاهر، الرواية قالت أشد أعظم، بس احنا نستفيد النجاسة للمني. وهم يا مني، مني الانسان فقط؟ لا، كل مني نستفيد النجاسة بهاي اللوازم. شنو اول شيء؟ انه هاي مني على قولة المصنف الالف واللام للعهد، العفو للجنس مو للعهد، للجنس وليس عهد الخاص، ماكو عهدنا عهد. فاذا كان للجنس فالمراد جنس المني، ماهية المني الذي ينطبق على مني الانسان ومني غير الانسان. هاي اول واحدة، خلصنا من العموم، خلصنا من التعميم، تسمون عموم تعميم. وبعد شنو عندنا؟ عندنا شيء آخر، أنه الإمام ماذا أو تعبير محمد بن مسلم يقول شدده، جعله أشد من البول. إحنا الحمد لله البول ما عندنا خلاف فيه، نجس بلا إشكال. فهذا إذا كان أشد من البول، من أي جهة الأشدية؟ من أي جهة تجيب بالك؟ بس أكيد من جهة النجاسة هم معتبرة، فيكون المني من جهة النجاسة أقل ما يقال فيه أنه نجس. هسه مو شرط أشد، أشدية إلك هاي، بس النجس لو مو نجس من يستفد النجاسة له؟ لأنه أشد من ما هو نجس قطعا، اللي هو من هو البول، فعلى الأقل يكون محكوم بأنه نجس. إذا لم نقل لا هو أنجس، إحنا ما نريد أنجس، نكتفي بقولك أنه نجس. يقول وحيث أن البول من المحرم، يعني من محرم الأكل ومن ذي النفس نجس، فيكون المني بما أنه أشد فحش يكون كذلك، يعني شنو نجس. لازم تقول لي من محرم ومن ذي النفس؟ مصنف يقول لا، هو المقتضى الأشدية مرات يصير حتى يتجاوز بعض القيود، يجوز حتى مو شرط أن يكون من محرم الأكل ولا شرط أن يكون ذي نفس. نحتاج استدلال جديد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.